وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس الأول بعد 300 من دروس التفسير، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية 8 بعد 100 وتنتهي بنهاية الآية 13 بعد 100 في سورة الأنبياء، وهي الآيات الأخيرة في السورة المباركة. يقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إنك يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون؟ فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء، وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون، إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون، وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. هذه هي الآيات، وهذه الآيات تجيء ختاما لهذه السورة. ولقد افتتحت هذه السورة بقوله تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا. هل هذا إلا بشر مثلكم؟ أفتأتون السحر وأنتم تبصرون؟ ثم جاء في هذه السورة، وهي سورة مكية، جاء فيها حديث تفصيلي عن كلمة التوحيد. وكلمة التوحيد هي لا إله إلا الله، تحدثت السورة عنها بالتفصيل وعن أدلة التوحيد دليلا دليلا، وعن رد المفتريات والشكوك التي أثارها أعداء التوحيد على كلمة التوحيد. وتحدثت هذه السورة أيضا عن الأنبياء والرسل الذين جاءوا مبشرين بالتوحيد، وجاءوا منذرين للمشركين، وتحدثت عما جرى لهم مع أقوامهم نبيا نبيا ورسولا رسولا. وبينت السورة المباركة أن رسل الله جميعا وأن أنبياء الله جميعا جاءوا للخلق بكلمة واحدة هي لا إله إلا الله. هذه الكلمة الواحدة
التي من اجلها ارسل الله الرسل وانزل الكتب، فما من رسول ارسله الله ولا نبي بعثه الله ولا كتاب انزله الله الا من اجل هذه الكلمة الواحدة. واذا كنتم تقرؤون اليوم في كتب يقال انها نزلت من السماء فلا تجدون فيها اشارة من قريب او بعيد الى التوحيد، سواء اكانت هذه الكتب من العهود القديمة او من العهود الجديدة او ما بين ذلك. فاعلموا ان هذه الكتب ليست من الله في شيء، وان الله لا يباركها، وان الله لا يريدها، انما الكتاب الحق هو الذي انزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وهو جامع لكل خير، وهو جامع لكل علم، فما فيه من اوله الى اخره انما هو الحق الذي قامت به السماوات والارض، ليس فيه كلمة واحدة زائدة، كذلك لم تنقص منه كلمة واحدة. محمد صلى الله عليه وسلم من اول بعثته الى اخرها دعا الى التوحيد. قال الله تعالى معلما نبيه صلى الله عليه وسلم: قل انما يوحى الي انما الهكم اله واحد. ولم يوحى الى النبي صلى الله عليه وسلم وحده، بل كل الرسل وكل الانبياء ارسلوا بالتوحيد بكلمة لا اله الا الله. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن بدعا من الرسل. قل ما كنت بدعا من الرسل، لم يكن بدعة ولم يكن امرا جديدا، وانما جاء على سيرة المرسلين من قبله، وجاء على منهج المرسلين من قبله. فالله سبحانه وتعالى يقول له: قل انما يوحى الي انما الهكم اله واحد. فهل انتم مسلمون؟ قوله تعالى قل انما يوحى الي يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم تلقى التوحيد عن طريق الوحي، الله اوحى اليه بهذا، وكذلك اوحى الله الى الرسل. وهنا سؤال مهم، هو هل مصدر التوحيد هو الوحي؟ بمعنى انه ليس هناك مصدر للتوحيد الا وحي الله الى رسله، فنحن عرفنا ان الله واحد عن طريق الرسل فقط. هذا كلام غير سليم، لان التوحيد له ادلته وله براهينه وله حججه، دلت عليه الفطرة ودل عليه العقل ودل عليه النظر ودل عليه الفكر، كل هذا يدل على ان الله واحد لا شريك له. ولكن الناس يغفلون، ولكن الناس يجهلون. الفطر تفسد والعقول تمرض والناس لا يفكرون ولا يتدبرون ولا ينظرون. ومن هنا جاءت الرسل لينبهوا الناس او ليعيدوا الفطرة الى سلامتها والعقل الى صحته، ولينبهوا الناس ان يتفكروا في السماوات والارض وما خلق الله من شيء. كلمة التوحيد كلمة خفيفة، لا اله الا الله، كلمة خفيفة على اللسان وخفيفة على الفهم، ليست كلمة ثقيلة. فلماذا يعاديها الناس؟ لماذا عاداها الناس من القديم الى اليوم؟ كل الناس او اكثر الناس يعادون كلمة لا اله الا الله، والله سجل على البشرية هذا فقال: وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. اكثر الناس يكفرون بلا اله الا الله، ويعادون لا اله الا الله، ويبغضون الدعاة الى كلمة التوحيد. هل سمعتم ان نبيا من الانبياء نجا من العذاب؟ هل سمعتم ان رسولا من الرسل نجا من الايذاء؟ كل رسل الله تعرضوا للعذاب من قومهم والايذاء، وطردوا من ديارهم وهاجروا من بلد الى بلد، مع ان رسل الله لا زادوا على ان قالوا للناس امنوا بالله وحده، امنوا بالله وحده واتقوا الله وحده، ولكن الناس يكرهون هذه الكلمة. لماذا؟ ان كلمة لا اله الا الله فيها هز للمجتمع كله، للعلاقات الاجتماعية، سواء كانت هذه العلاقات الاجتماعية علاقات بين الحاكم والمحكوم، تهتز هذه العلاقات بكلمة لا اله الا الله، فيصبح الحاكم صغيرا في اعين الناس، ويصبح المحكوم كبيرا في عين الحاكم، لان المحكوم سيصبح عزيزا بعزة الله، قويا بعون الله، يعلم ان الحرام حرام الله، وان الحلال حلال الله، وان الامر والنهي لله وحده، وان الحكم لله وحده. حينئذ يصبح المحكوم سيدا، ويصبح الحاكم خادما، كما قال المأمون حينما قال له رجل: السلام عليك ايها الاجير، فقال له بعض الناس: قل الامير، فقال له المأمون: لا، الاجير، لان من ولي من امر هذه الامة شيئا انما يجب عليه ما يجب على الخادم لسيده. كلمة لا اله الا الله هي التي تحدد هذه المعايير. كلمة لا اله الا الله ايضا تحرر الانسان، تحرره من عبوديته لنفسه، تحرره من العبودية لغرائزه، تحرره من العبودية لهواه، تحرره من العبودية لغير الله، فلا يذل الا لله وحده، ولا يخضع الا لله وحده، ولا يحب الا الله وحده، ولا يخاف الا من الله وحده، ولا يرجو الا الله وحده، ولا يؤمن الا بالله وحده. هذه طبيعة لا اله الا الله. كذلك فان لا اله الا الله كلمة رفض، ترفض الاستغلال، ترفض المهانة، ترفض الضعف، ترفض الاستكانة، ترفض كل هذه الصور التي يسرى عليها بعض الناس ويعيش عليها بعض الناس. كلمة لا اله الا الله ترفض الوساطة والوسطاء، ترفض ان يكون بين الله وبين خلقه وسيطا، فليس بين الله وبين خلقه وسطاء، ولكن بعض الناس يريدون ان يكونوا وسطاء بين البشر وبين الله، وهذه مهنة ووظيفة يسرى عليها بعض الناس حينما يقيمون انفسهم وسطاء بين الخلق وبين الله، يقولون للناس: انكم لم تصلوا الى الله الا عن طريقنا وبامرنا ولموافقتنا. وحينئذ تظهر طائفة تسمي نفسها رجال الكهنوت، هذه الطائفة التي تظهر كالجيف التي تطفو على السطح، هذه الظاهرة البشرية التي تريد ان تقيم سدا بين الانسان وبين خالقه سبحانه، لماذا تقيم انفسها وسطاء؟ لانهم يفرون من هذا، لانك لم تصل الى الله الا باساوة، لم تصل الى الله الا بعد ان تدفع الثمن لهؤلاء، ولهذا ذمهم الله سبحانه وتعالى ولعنهم الله حينما قال: اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وحينما قال: يا ايها الذين امنوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان لياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. الله يعلم رسوله ان يقول: قل انما يوحى الي انما الهكم اله واحد. لم يزد رسول الله عن ذلك كما علمه الله، الهكم اله واحد، لا اله الا الله، هذا هو الاسلام كله، لا اله الا الله. اين اذا محمد رسول الله؟ لماذا لم يقل: قل انما يوحى اليكم يوحى الي انما الهكم اله واحد واني رسول الله. لم يقل ذلك، وانما قال لهم انما يوحى الي انما الهكم اله واحد. هل هذا كل ما اوحي الى رسول الله الهكم اله واحد؟ نعم، ومحمد رسول الله داخل في لا اله الا الله، والصلاة داخلة في لا اله الا الله، والصيام داخل في لا اله الا الله، بل ان اماطة الاذى عن الطريق داخل في لا اله الا الله. ان تجد حجرا فتزيله عن الطريق، ان تجد خبثا فتزيله عن الطريق، هذا داخل في لا اله الا الله. والرسول هو الذي قال الايمان 70 شعبة، اعلاها لا اله الا الله، وادناها اماطة الاذى عن الطريق، والحياء شعبة من الايمان. اذا لا اله الا الله شعبة من الايمان، يدخل فيها اماطة الاذى عن الطريق، ويدخل فيها الحياء. واذا شعب الايمان موزعة على اللسان وعلى القلب وعلى الاعضاء. ولقد قام بعض العلماء بدراسة شعب الايمان وعدوها، وهناك كتب كثيرة أُلفت في شعب الإيمان. هذه الشعب التي قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها تزيد على 70، فبينوا من الشعب ما هو متصل باللسان، وما هو متصل بالجنان، وما هو متصل بالأركان. لا إله إلا الله فيها معنى محمد رسول الله، ولا يمكن أن تؤمن بمحمد رسول الله إلا إذا آمنت أنه لا إله إلا الله. أن تؤمن أنه لا معبود إلا الله، لا يعبد إلا الله. لا إله إلا الله يعني لا يعبد أو لا معبود إلا الله، لكنهم قيدوها بكلمة بحق، لا معبود بحق إلا الله، لأن المعبودين بالباطل كثيرون. هناك من يعبد بالباطل، لكن المعبود بالحق واحد وهو الله. وهنا سؤال، كيف نعبد الله؟ أعبده لا بد ان يعلمني سبحانه الاسلوب الذي يرضيه في العباده. كيف يرضى عنه؟ ما هي العباده التي ترضي؟ ما هو الاسلوب الذي يرضى عنه؟ هل يمكنني باجتهاد البحث ان اؤلف اسلوبا للعباده يرضى عنه الله؟ لا، لان اسلوب العباده لو ترك لهوى البشر لكان لكل واحد منا اسلوب عباده. كل واحد له اسلوب عباده، هذا يعبد الله بالطبل، وهذا يعبده بالزمر، وهذا يعبده بالرقص، وهذا يعبده بالتدبر، وهذا يعبده بالتامل، وهذا يعبده بصلاه يخترعها، وهكذا. فتختلف الطرق وتختلف المناهج، لكل واحد طريق ولكل واحد منهج. فأرانا الله بان ارسل الرسل. الرسول مهمته تعريف البشر باسلوب العباده الذي يرضى عنه الله، يعلمنا كيف نعبد الله، ما هو الاسلوب الذي يرضيه سبحانه. الصلاه، كيف تكون الصلاه؟ وهنا يعلمنا رسول الله كيف تكون الصلاه التي يرضى عنها الله. اسلوبها، اسلوب ادائها، الافعال التي تسبقها، عدد ركعاتها، اسلوب كل ركعه، ما يقرا فيها، اوقاتها، كل هذا يعلمنا اياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو السر في ان تفاصيل العبادة لم ترد في القرآن الكريم، لان القرآن الكريم كله تعبير عن لا اله الا الله، والسنة كلها تعبير عن محمد رسول الله. فالقرآن يرينا ان المعبود بحق هو الله، والسنة ترينا ان محمد رسول الله يعني هو الوحيد الذي بلغ عن رسول الله عن الله الاسلوب العبادة الذي يرضى عنه الله. فجاءت تفاصيل الصلاة في السنة، وجاءت تفاصيل الصيام في السنة، وجاء اسلوب الحج في السنة، وجاء اسلوب الطلاق والزواج والعتاق والوكالة والشركة، وكل اداب القاضي والحرب، كل هذه الامور جاءت في السنة. اذا حينما يقول الله لرسوله قل انما يوحى الي انما الهكم اله واحد، فهذا التعبير جمع الدين من اوله الى اخره. فيها ايمان بالملائكة، لا اله الا الله فيها ايمان بالملائكة، لان الملائكة علاقة بين الله وبين رسله، يرسلهم الى رسله ليبلغوا عن الله سبحانه وتعالى، وفيها ايمان بالرسول المبلغ عن الله، وقولنا في الشهادة اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان لا اله الا الله يعني انا لا اعبد الا الله، واشهد ان محمد رسول الله انا لا اعبد الله الا بما شرعه على لسان نبيه، فلا اعبد الله بالهوى ولا بالبدع، وانما اعبده بما صح وثبت عن رسوله المعصوم المكلم من السماء صلى الله عليه وسلم. قل انما يوحى الي انما الهكم اله واحد. فلم يقل ربكم، يعني لكي تدخل الاسلام تقول اشهد ان لا اله الا الله. هب انك قلت اشهد ان لا رب الا الله، هل هذه تكون كلمة توحيد؟ لا، المطلوب منك ان تقول اشهد ان لا اله، لا تقل رب. لماذا؟ لان الاله هو المعبود، اما الرب فهو الخالق. فلو قلت اشهد ان لا رب الا الله فهذه القضية مسلمة لدى البشر جميعا، كل البشر يؤمنون انه لا خالق الا الله، ليس هناك واحد من البشر ينازع في هذه القضية. حتى الشيوعيين، الشيوعيون حينما يقولون لك الظهر او الطبيعة فهي اختلاف في التسميات، لكن الظهر واحد. حينما يقول لك ان الخالق الظهر اسأله هل هذا الظهر واحد او اثنين، يقول لك واحد. هل هذا الظهر قوي قادر؟ نعم، لانه خلق قوة وقدر. هل هو عالم؟ نعم، لانه خلق علما. هل هو عاقل؟ نعم، لانه خلق عقول. هل هو علو؟ ستجد ان الاسماء الحسنى التي هي لا يخلعها هذا على الظهر. اذا لو قلنا نشهد ان لا رب الا الله لا نكون مسلمين بهذه الكلمة، لان الخلاف الذي وقع فيه البشر ليس الايمان بان الله هو الخالق، وانما الخلاف بين البشر هو من يكون المعبود، من هو المعبود، من الذي يعبده. فمن الناس من عبد شجرة، ومن الناس من عبد حجرة، ومن الناس من عبد شمسا، ومن الناس من عبد قطرا، ومن الناس من عبد حاتما، ومن الناس من عبد هوى، ومن الناس من عبد مذهبا، ومن الناس من عبد نظرية، ومن الناس من عبد وطنا، ومن الناس من عبد علما. وحينئذ تختلف المعبودات، فأفهمنا الله سبحانه وتعالى أن المعبود بحق هو الله وحده لا شريك له. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فهل أنتم مسلمون؟ وهنا شيء رائع وهام، هل أنتم مسلمون يعني تستسلمون لله، تدينون بدين الله، تأخذون عن الله، تسمعون من الله، تستجيبون لله، فهل أنتم مسلمون؟ ومن الأمارات والدلائل الدالة على أن الإسلام وحده هو الحق الذي لا شك فيه، أنك لا تجد دينا من الأديان على وجه الأرض يحمل اسما متعلقا بالله إلا هذا الدين، هذا الدين فقط. انظر إلى أسماء الديانات الأخرى، تجدها إما منتسبة إلى واحد من البشر، أو منتسبة إلى قبيلة من القبائل، أو منتسبة إلى بلد من البلاد. أما الإسلام فهو إسلام وجه لله، إسلام قلب لله، إسلام أمر لله، وهذه التسمية باقية لهذا الدين. ومن شد عن هذه التسمية فمن شد فإنما يشد في النار، فهي تسمية سمانا الله بها وسمانا بها خليله إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. لم يسمنا الله يهودا ولا نصارى، وإنما سمانا مسلمين، وإبراهيم عليه السلام كان كذلك. قل يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون؟ ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما كما كان من المشركين، إن أولى الناس بإبراهيم والذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون؟ هل أنتم مسلمون؟ هل تسلمون؟ فإن تولوا ورفضوك ورفضوا دعوتك ورفضوا دينك ورفضوا التوحيد، رفضوا التوحيد نعم، ورضوا بالآلهة الكبيرة وقالوا للرسول صلى الله عليه وسلم أجعل الآلهة إلها واحدا؟ الآلهة لماذا كانت آلهة متعددة؟ لأن لكل قبيلة إله خاص، بل إن القبيلة تنقسم فيرفض كل قسم عبادة إله القبيلة الأخرى. أصبح لقريش آلهتها ولباهل آلهتها ولهوازن آلهتها ولثقيف آلهتها، بل لكل قبيلة كعبة خاصة وقبلة خاصة ومنهج خاص وسلوك خاص. تعددت الآلهة فتعددت المناهج وتعدد أسلوب العبادة وتعدد كل شيء. فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. فقل آذنتكم، آذنتكم يعني أعلمتكم بالحرب. آذنتكم كلمة آذن يعني أعلم. فإذا قال الرسول بقوله آذنتكم يعني أعلمتكم بالحرب. لكن لا تنسوا أن الصورة مكية وليس في مكة حرب، فقوله آذنتكم يعني بحرب من الله سبحانه. هذه الحرب من الله سبحانه آتية لا ريب فيها، آتية في الدنيا، فينصر الله جنده الموحدين ويهزم الكافرين والمشركين، ثم هي آتية يوم القيامة، فيكون محمد صلى الله عليه وسلم ويكون حزب محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى عليين، ويكون المشركين ومن والوهم في أسفل السافلين. فقل آذنتكم على سواء. وتأملوا كلمة على سواء، أنتم جميعا متساوون أمام الإنذار، وهذا سر من أسرار الإسلام. آذنتكم على سواء، هذا الإنذار ليس مقدما لباهلة فقط أو لهوازن أو لثقيف أو لغيرها، وإنما هو موجه إلى القرشيين أيضا قبيلته صلى الله عليه وسلم، وموجه إلى الهاشميين أيضا وهم أهله الأدنون، وموجه إلى عمه أيضا وبنو عمومته. إذا هذا الإنذار لم يوجه إلى الأباعد فقط، وإنما وجه إلى الأباعد والأقارب، إلى من كان قريب النسب من رسول الله وإلى من كان بعيد النسب من رسول الله. فهو الذي قال الجنة لمن أطاعني ولو كان عبدا حبشيا، والنار لمن عصاني ولو كان شريفا قرشيا. يا فاطمة بنت محمد خذي من مالي ما شئت اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. يا عباس عم النبي خذ من مالي ما شئت اعمل فإني لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله خذي من مالي ما شئت اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. يا بني هاشم لا يجيئني الناس بأعمالهم وتجيئونني بأحسابكم وأنسابكم اعملوا فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. فقل آذنتكم على سواء. ثم يقول الله سبحانه وتعالى وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. أنا لا أعلم، إن أدري يعني لا أدري، الرسول لا يدري أقريب أم بعيد ما توعدون. الله سبحانه وتعالى سينزل بهم العذاب وسيهزمهم وسيبدد شملهم وجمعهم، لكن هل يكون ذلك قريبا أم بعيدا؟ ليس ذلك من علم رسول الله. وتأمل قوله تعالى وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. انه يعلم الجار من القول ويعلم ما تكتمون وان ادري لعله فتنة لكم ومتاع الى حين. كلمة ان ادري تكررت مرتين، وان ادري يعني لا ادري اقريب ام بعيد ما توعدون، وان ادري لعله فتنة لكم ومتاع الى حين، لا ادري لعله فتنة لكم ومتاع الى حين. فالرسول هناك امور لا يدريها، وهناك امور لا يعلمها، وهناك امور تغيب عنه وليست من علومه صلى الله عليه وسلم. وهذا تعليم للأمة، فكثير من افراد الأمة ضلت في هذا الباب، فزعموا ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي علم الغيب، بل قالوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم من بعض علومه علم اللوح والقلم، كعلم اللوح والقلم بعض علوم الرسول، حتى قال الشاعر فان من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، يعني الدنيا وضرتها اللي هي الاخره، الدنيا والاخره جزء من جود وكرم الرسول صلى الله عليه وسلم. فان من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك يعني بعض علومك علم اللوح والقلم، علم اللوح والقلم بعض علوم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خطأ فاحش وزيغ في العقيدة. إن الله سبحانه وتعالى يضع الرسول صلى الله عليه وسلم في موضعه الذي يستحقه، وهو صلى الله عليه وسلم قد قال عن نفسه إنما أنا بشر أقضي بينكم على نحو مما أسمع، إذن هو بشر صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال أمرت أن أحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. والله سبحانه وتعالى يقول له وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم، أنت لا تعلمهم، نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين. وحينما تحدث المنافقون عن زوجه عائشة ما علم رسول الله بحديثهم، وحينما علم ما علم صلى الله عليه وسلم ببراءة زوجته حتى برأها الله من فوق سبع سماواته، وحينما كان النبي صلى الله عليه وسلم في أحد وحضر له أبو عامر الفاسق حسرة سقط فيها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرها، إذن هو بشر صلى الله عليه وسلم، لكن الله يوحي إليه وهو الذي قال كما علمه ربه ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وصفوته من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. وكان أهل مكة يعادون رسول الله صلى الله عليه وسلم عداء علنيا، وكانوا يعادونه عداء سريا، كانوا يكيدون له وكانوا يتآمرون به وكانوا يمكرون، وكان الله يكيد لنبيه صلى الله عليه وسلم إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمرهم رويدا. كانوا يمكرون برسول الله صلى الله عليه وسلم ويرد الله عليهم ويقول ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، ويقول لهم ولا يحيق المكر السيء الا باهله. كان اهل مكة يعادونه علانية، وكانوا يجلسون في مجالسهم سرا وفي جنح الليل يحيقون له المؤامرات والمكائد وهو صلى الله عليه وسلم متوكل على ربه مسلم امره كله لله. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم كما يعلمه الله سبحانه انه يعني الله وحده يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون، يعلم المؤامرات العلنيه ويعلم المؤامرات السريه. ان الذين يتآمرون برسل الله وبالدعاة الى الله مهما كانوا في جرح الليل فان كل شيء سيشفيه الله ويعلمه الله، والله سبحانه وتعالى يفضح المتآمرين ويفضح الخائنين ويفضح الماكرين ويفضح الذين يكيدون في الظلام. كل ما في الظلام سيخرجه الله، وكل ما في السر سيظهره الله ويفضحه ويحبطه الله سبحانه وتعالى ويمحقه. انه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون، وان ادري لعله فتنة لكم ومتاع الى حين. ان ادري، انا لا اعلم، لعل الله يمهلكم للفتنة او للمتاع، وان ادري لعله فتنة لكم. ان امهال الله لكم لعلم يعلمه يفتنكم لتزدادوا كفرا لتزدادوا اثما، او متاع الى حين لتتمتعوا بعمركم الطويل ثم تهلكون، وحينما يكون العذاب بعد متاع يصبح عذابا شاقا. الممتعون في هذه الارض، الانسان اللي عاش في الارض ممتع وعاش رفاهيه وعاش مسموع الكلمه وعاش مرهوب الجناب وعاش في مجد وفي عز وفي قوله وفي سلطه وسلطان، لا ويله حينما يعذب. عذاب امثال هؤلاء عذاب شديد اليم، ان يخرج من المتع التي لا نهايه لها ومن القوه ومن الجبروت الى ان يصبح مهيبا حقيرا معذبا مطرودا من رحمه الله، هذا عذاب شاق على النفس. لكن حينما يكون الانسان شقيا في الحياه ومتعبا ثم يخرج الى العذاب، هذا من هذا. فالله يقول لهم ومتاع الى حين لتتمتعوا لتعظم اموركم في هذه الدنيا فتخلعون منها الى الجحيم، وان ادري لعله فتنه لكم ومتاع الى حين. تقول الايه الاخيره من سوره الانبياء قال رب احكم بالحق. كلمه يقولها الانسان حينما تضيق به الامور، قال رب احكم بالحق، وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. كلمه يقولها الرسل حينما يكذبهم اقوامهم، حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. يقولون ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. وقالها نوح، رب اني مغلوب، فدعا ربه اني مغلوب فانتصر، ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر وحملناه على ذات الواح ودسر تجري باعيننا جزاء لمن كان كفر. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول قال رب احكم بالحق، احكم بيني وبين هؤلاء. لكن لماذا قال احكم بالحق؟ وهل لله سبحانه حكم بالحق وحكم بالباطل؟ ابدا، حكم الله دائما حق. فكأن الرسول يقول له كما قال جمهور المفسرين، قال رب احكم بحكمك الحق. فالحكم الحق ليس الا لله وحده، الحق الذي لا يخالطه باطل ولا غموض ولا شبهة ولا شك ولا مجاملة ولا محسوبية. قال رب احكم بالحق، وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. وبهذه الآية المباركة الثانية عشرة بعد المئة ولهذه الآية ينتهي الدرس الأول بعد 300 من دروس التفسير، وإلى أن نلتقي بعد هذا اليوم إن شاء الله نبدأ في تفسير سورة الحج. والحمد لله الذي بحمده تتم الصالحات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. نلتقي بعد الصلاة إن شاء الله بشيخنا وأستاذنا الشيخ أحمد البحيري يتحدث إليكم بعد الصلاة. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على صفوة النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته واستن بسنته ونهج منهجه وسار على دربه الى يوم الدين. اما بعد فاني اسال الله لي ولكم الهدايه والتوفيق، واساله ان يشرح صدورنا لطاعته وان يباعدنا عن معصيته وان يعمنا برحمته واكرامه وان يسبغ علينا نعمه ظاهره وباطنه وان لا يجعل فينا شقيا ولا محروما ولا مفرودا ولا مقدرا عليه شرور، وان ياخذ بنواصينا الى الخير. اللهم اجعلنا لك كما تحب وتريد، اللهم اجعلنا لك كما تحب وتريد، اللهم اجعلنا لك كما تحب وتريد. اللهم يا ولي الضعفاء كلنا في كل شده، اللهم يا ولي الضعفاء كلنا في كل شده، اللهم يا ولي الضعفاء كلنا في كل شده. اللهم الهم الامه رشدها، اللهم قو شوكتها، اللهم اعل رايتها، اللهم وحد صفوفها، اللهم اجعلها تحت راية النبي محمد وتحت راية القرآن الكريم، واعد لهذا الدين مجده وبهاء وعزه وارتقاء، وقيد له من يأخذ بناصره انك على كل شيء قدير. وصلى الله تعالى على البشير النذير وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الأحباب، ما كان أبدا لضعيف مثلي أن يحل محل شيخنا الذي استمعتم منه الدرر وعودكم أن تسمعوا منه عظيم النصائح. اللهم آمين. ما كان لضعيف مثلي أن يتكلم بعد هذا الحديث المستطيل الذي استمعتم إليه، ولكنه أمر وعلى التلميذ أن يأتمر بأمر أستاذ. الله سبحانه وتعالى ختم سورة الأنبياء بقوله وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. ربنا الرحمن، ما معنى كلمة الرحمن؟ بل الرحمن اسم خاص لصفة عامة، اسم خاص سمى نفسه رحمن اليمامة فأطلق عليه الكذاب، يسلم الكذاب.
فالرحمن اسم خاص بالله تبارك وتعالى، زي رب الجلالة الله، محد سمى نفسه الله الله ابدا، ولا حد سمى نفسه الرحمن ابدا. فصل على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالرحمن صفة اسم خاص بالله تعالى، وصفة عامة، صفة عامة، صفة رحمة الله تبارك وتعالى عمت جميع المخلوقين انسا وجنا وملائكة وحيوانات وطيور واسماك وما الى ذلك. وهو الذي تكفل بالرزق لكل هؤلاء. يعني لو قلنا لامريكا وهي اغنى الدول، استضيفي حيوانات البحر، استضيفي حيوانات البحر، او اطعمي حيوانات البحر وجبة واحدة، صدقة واحدة بس، لأفلست كثير، ما في ذلك شك أبدا. فإذا هذا الإله حق أن يعبد، وحق أن لا يشرك به، وحق أن يستعان به في كل مهمة، وحق أن لا نلجأ إلا إليه. فلقد خاب كل من لجأ لغير الله تبارك وتعالى. فواجبنا ان نعلق قلوبنا بالرحيم الرحمن. شوف ازاي، ما فيش رحمن الا هو. اما الرحيم فهي اسم الرحيم، فهو اسم عام لصفة خاصة. الرحيم اسم عام لصفة خاصة. الرحيم يصح نقول للشيخ رحيم القلب، ويصح نقول لفلان رحيم بأبنائه، ويصح نقول لفلان رحيم بالحيوانات او رحيم بالضعفاء، يصح يطلق هذا. ولكن الصفة الخاصة رحمة خاصة بالمؤمنين، أيوة، وكان بالمؤمنين رحيما سبحانه وتعالى. يعني احنا لنا ميزة، هو في الرحمة عامة تشمل كل المخلوقات واحنا داخلين فيها، وهناك رحمة خاصة، خاصة بالمؤمنين، بمن آمن بالله واتخذ الله إلها واحدا. الصيفة المؤمنة التي اتخذت الله إلها واحدا ولم تشرك به شيئا إطلاقا، شوف ازاي، واعتمدت عليه ومدت أكفها إليه وترجوه في الشدة والرخاء وتفزع إليه في كل مهم وملم، ولا ترجو غيره، ولا تعتمد إلا عليه، ولا تفوض الأمر إلا إليه. هذه ربنا أكرمها وجعلها رحمة خاصة فوق الرحمة العامة، وكان بالمؤمنين رحيم. حتى العصاة والمذنبين، حتى اللي شقوا عليه عصا الطاعة، حتى اللي قطعوا حبال المودة بينه وبينه، حتى الذين بارزوه بالعصيان، حتى الذين حاربوه بنعمه، اسمع يا حبيبي، يقول الله تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون.
ان تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وان كنت لمن الساخرين، او تقول لو ان الله هداني لكنت من المستقيم، او تقول حين ترى العذاب لو ان لي كرة فاكون من المحسنين. بلى قد جاءتك اياتي الى اخر الايات. فالله سبحانه وتعالى في هذه الايات ينادي العصاة من كل صمت ولو، ينادي الزنا، ينادي قطاع الطريق، ينادي المنافقين، ينادي الملحدين، ينادي المرتشين، ينادي الذين يأكلون أموال الناس بالباطل، ينادي من يأكلون أموال اليتامى ظلما، ينادي من يختلسون أموال الدولة أو أموال المسلمين بالأحرى، ينادي كل هذه الطوائف وظلهم ليه؟ قل يا عباد، ونسبهم إليه من رحمته أنه عبادي، قل يا عبادي، يا عبادي، نداء كريم رقي حبيب يقطر رحمة ويقطر إشفاقا ويقطر حنانا ويقطر برا ويقطر رضا ورضوانا. هذا النداء يا عبادي، ويناديهم وهو الغني عنهم وهم المفتقرون إليه، لأن الله تبارك وتعالى لا يريد بنا إلا الخير، مش عايز يعذبنا، إحنا اللي بنجيب العذاب لنفسنا. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. هو غاوي تعذيب، خلقنا بيده ونفخ فينا من روحه وأسجد لنا ملائكته وسخر لنا الكون كله، كل الكون مسخر لبني آدم، السماوات من أجلكم والأرض من أجلكم والطيور من أجلكم والحيوانات من أجلكم والمزروعات من أجلكم والمياه من أجلكم والمزروعات من أجلكم، وكل ما خلق الله في هذا الكون مسخر للإنسان، فسبحان الله تبارك وتعالى الرحمن الرحيم. صلى على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذا النداء يدل دلالة قاطعة على مدى رحمة الله تبارك وتعالى بعباده. خلي بالك، والناس اللي بيقولوا ربنا كتب علينا المعصية فليه بيعذبنا، خلي بالك، ربنا كتب علينا المعصية فليه بيعذبنا، هؤلاء يقولون قولا ناتجا عن جهالة، ما عرفوا قدر الله تبارك وتعالى، وما عرفوا مدى رحمة الله تبارك وتعالى، وما عرفوا مدى إساءة أنفسهم لأنفسهم، هم الذين أساءوا لأنفسهم. علم الله تبارك وتعالى شامل محيط بكل شيء، عيون الله وسمع الله تبارك وتعالى مسلطة كلها على المخلوقين، لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. وعلم الله علم إحاطة وعلم كشف، مش هيئة تمثيل، مش هيئة تمثيل، ما أرغمك على المعصية، ما أرغمك ربنا على المعصية، كيف ربنا يرغمنا على المعصية وهو الذي أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم ما يطهرنا به من المعاصي والذنوب. خلي بالك، الله سبحانه وتعالى يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا، أسرفوا يعني ساروا في طريق العصيان الى اخر، عملوا كل خبيث وارتكبوا كل جريرة وصدوا عن سواء السبيل وابتعدوا كل البعد من رحمة الله تبارك وتعالى، وخاصموا سيدهم ومالكهم وخالقهم ورازقهم،
خاصموا من خلقهم فسواهم وعلى موائد برده وكرمه ربهم، وألقوا بأذنتهم في يد الشيطان، وابتعدوا عن رحمة الرحيم الرحمن. الله يناديهم، هلموا هلموا يا قوافل الزنا، هلموا يا أكلة الربا، هلموا أيها الملحدون، هلموا أيها الخائنون، هلموا يا من يتركون الصلاة، هلموا يا من تحاربون الله، هلموا يا من قطعتم حبال المودة بينكم وبين سيدكم وخلق. تعالوا تعالوا، هذه ساحة الرحمة مفتحة الأبواب. ما عليهاش غفر، ما عليهاش حراس، ما عليهاش شرطة، مش عايز وسطة علشان تطلع على ربك، مش عايز لا شيخ ولا شيخة ولا نبي ولا ولي، مش عايز. الله سبحانه وتعالى يناديكم، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، فرحمة الله أوسع من ذنوبكم، ورحمة الله أعظم من معاصيكم، ورحمة الله أفسح من آثامكم وجرائمكم. لا تضيق بكم أبدا، بس هلموا تعالوا، ما تحرموش انفسكم، ما تهربوش من رحمة الله تبارك وتعالى. ادخلوا ادخلوا في ايوان الرحمة، وادخلوا في ايوان الرضا والكرامة، وتفلتوا من يد الشيطان، وتعالوا الى الرحيم الرحمن، يستر الله عليكم ذنوبكم ولو كانت كزبد البحر، ولو كانت كعدد القصر، ولو كانت كعدد الأوراق الشجر، ولو كانت كعدد حبات الرمل، ولو ملأت ما بين السماء والأرض، مهما وسخت الصحيفة تحتك، تعال قف على الأبواب وقل تب يا علي يا تواب من الذنوب والأوساب، يتقبلك الله بقبول حسن، ويفتح لدعواتك أبواب السماوات، ويستجيب دعاءك، ويغفرك من ذنوبك، بل ويسترها عليك في الآخرة كما سترها عليك في الدنيا، بل ويبدلها لك حسنات. الله أكبر. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. هو اللي قال أنا ما قلتش ده، كلامه هو. يبدل السيئات يخليها حسنات. فأي رحمة أعظم من هذه الرحمة؟ وأي إشفاق أعم من هذا الإشفاق؟ فكيف نلجأ لغير الله، وغير الله لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا؟ علق قلبك بسيدك وخالقك وبارئك في كل مهم، في كل مشكلة، فرد أمرك إلى الله في الصغيرة والكبيرة. حتى إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يأمر أصحابه بأن يسألوا الله ولو شراك النعل، الخيط اللي راح يخيط به النعل برضه ما تستحي، اطلبه من ربنا. ولقد جربت بنفسي هذا الأمر، بنفسي وحدثت لي عدة حوادث، ما ركنت إلى المخلوق إلا وفشل، وما ركنت إلى الله إلا واستجاب الله دعائي وأعطاني ما كنت أتمنى. وحفظت عليكم قصة حصلت لي أنا شخصيا، شوف إزاي، وبها اختم الكلام حتى اترك المجال لاستاذنا علشان استفيد كما انتم تستفيدون. في مره جيت الاجازه انا واهل جيت، وبعدين خلصت الاجازه فحبيت اسافر للعمل بتاعك، فوزننا العصر ودخلت الشرطه وعلموا الثبات في المطار، ف فجم في الجوازات حجزوا جواز الحج. ليه يا ابني؟ قال لان جواز الحج مدته انتهت. خلي بالك انا ما بقولش الحدوته دي للتكسر، بقولها علشان ما تعلقش قلبك بمخلوق. المخلوق بعيد، اللي عايز يلجا، مش يلجا للصمت، في اقوى من الله؟ ما فيش اقوى من الله. الجا له، مش راح يخجلك ابدا ابدا، هو الرحيم الرحمه. ليه يا ابني؟ قال لي جواز الحج ايه؟ مدته خمس ولا يصلحش للسفر. طب يا ابني الدسومه دخلت عندكم في السياره والجوازات والتذاكر علمناها. قال لا ما يصلحش. طيب ما الفكره ايه؟ قال لنا الرئيس ممكن يوديني للرئيس. فذهبت الى الرئيس وانا معتمد على الله. خلي بالك. فاول ما شافني الرئيس على غير معرفه، اول مره شوفي، قال والله لو ما كانش معاها جواز لسفرها على شرطه. شفت تصرف ربك؟ فانا بقى في الوقت ده الفرحه غمرتني، نستني في ذي الابصر. ما هو الشيطان ابن كلب، الشيطان ابن كلب. الرحمه طغت علي، انا كنت رايح متوكل على سيدي، فسيدي اكرمني على غير معرفه. وبعدين قال لو كان ما معهاش جواز لاسفرها عشان خاطر، بس في دبي راح يعجبوه. ما قلتش الله معنا، ولا ما قلتش مثلا اعتمادي على الله، نسيت بقى الفرحه نفسي. قلت لا ما يهمكش، كل دبي اصحابي اي مشكله يحلوها بالتليفون. نسيت سيدي. فرحنا دبي، حجزوا الحج وحجزوا الجواز. فقلت للموظف يا ابني لا ما هذا مش تصريف، خد الجواز بتاعي انا عندك واديني جواز الحج اجيب لك عليه مد المدة. قال لا انت تجيب السفير بتاعك هنا يعتمد الجواز ويمد المدة. قلت له انا راح اجيب لك السفير هنا لحدك. قال له قلت له بعد ربع ساعة راح اخد الجواز من حبة عينك البعيد. برضو ما قلتش ان شاء الله، ما هو ايه؟ خلي بالك ما قلتش ان شاء الله. فرحت لكل من اعرف في دبي ما لقيتش ولا واحد. دي وقعه حصلت صحيح. شوف ازاي سبت دبي وخدت تاكسي ورحت على الشرقه اللي انا فيها. كل معارفي اللي يمكنهم يحلوا المشكله ما لقيتش ولا واحد. ضربتني في دماغي بقى، ما قلتش على سيدي بستني ان انا غلطت. فتوضيت ودخلت مسجد صليت ركعتين وقلت له ايه؟ واحده انا وهي في الجامع. قلت له طب انا غلطت، صلح انت بس. بهذا التعبير الفلاحي، بهذا التعبير الوقح، تعبير مقلة ادب، لكن واحد عثمان في سيدي يتطلع عليه. خلي بالك والله الذي لا رب غيره. طلعت من باب المسجد لقيت واحد مستني على الباب. ايه مالك؟ قلت له المشكله كذا كذا. قال تعال. ورحنا ديوان الحاكم واللي صدر امر دخول الحجه الشرقه على كفالته الخاصه سلطان ابن محمد القاسمي حاكم الشرقه، يعني اكبر راس في البلد. فخرها الله تبارك وتعالى. شوف ازاي لعبده الضعيف لما لجا اليه. فانت يا اخوه جميعا، الكلمه التي القاها عليكم الاستاذ كلها نفحات وكلها انوار تتفتح لها قلوب المسلمين، يتفتح لها قلب المؤمن الصادق ويعلم تمام العلم ان القوه لله والقدره لله والعظمه لله، وهو القادر على كل شيء وهو المنفذ لكل شيء، وامره لا يرد. ولو اجتمع اهل السماء والارض على ان ينفعوك بشيء ما قدره الله لك ما امكنهم الى ذلك سبيلا، ولو انهم اجتمعوا على ان يضروك بشيء ما قدره الله عليك ما استطاعوا الى ذلك سبيلا. فاسأل الله الكريم رب العرش العظيم ان يعلق قلوبنا بحبه وحب رسوله الكريم وأنبيائه المرسلين وعباده الصالحين، وأن يملأ قلوبنا بنور الإيمان والتوحيد، إنه على ما يشاء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ومعذرة يا سيد الأستاذ.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الكلمة التي أوجهها باسمكم تحية عاطرة وثناء ودعاء لفضيلة أستاذنا العلامة الشيخ أحمد دحيري على هذه الكلمات الطيبة الهادية التي وجهها إلينا، والتي فتح الله لها منا القلوب والآذان والعيون. نسأل الله سبحانه وتعالى له مزيدا من التوفيق والصحة والعافية في دينه ودنياه، وأن يفتح الله عليه في حلمه وترحاله في سفره وحضره. وإنني باسمكم جميعا أوجه له الشكر وأسأل الله سبحانه وتعالى له كل توفيق وخير. وكنت بدعوه لأن يخطب الجمعة الثلاثة القادمة التي سأسافر فيها، ولكني مش عارف بقول من سافر، فإحنا بنستحلفه إذا كان موجودا في الجمعة القادمة أن يكون خطيبكم إن شاء الله. صلى الله وسلم.